الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن والشريعة، أهلا ومرحبا بكم الحلقة السابعة من سلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد، والتي نتناول فيها القاعدة المشقة تجلب التيسير. عزيزي التالس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1- أن تعرف القاعدة. 2- أن تبين أدلة القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع. 3- أن تبين أهمية القاعدة في التشريع الإسلامي. 4- أن تبين الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة.
ولتحقيق هذه الأهداف سيكون في هذه الحلقة الفقرات الآتية:
1- معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير. 2- أدلة القاعدة. 3- أهمية القاعدة في التشريع الإسلامي. 4- الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة.
ونأتي الآن إلى الفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، والتي نتناول فيها معنى هذه القاعدة. عزيزي التارس، المشقة في أصل اللغة من قولك شق على الشيء يشق شقا، والمشقة هي الجهد والعناء، يقال هم بشق من العيش إذا كانوا في جهد. ومنه قوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والشقة بضم المعجمة السفر الطويل والمسافة البعيدة، ومنه قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. والشق بالفتح الفصل للشيء كالشق في الجبل، وهو أيضا السطح في عود وحائط أو زجاجة. والشق بالكسر الناحية، شق الشيء ناحيته الجانب. فالمدلول اللغوي لمعنى المشقة يدل على التعب وعلى الجهد، وكذلك العناء والبعد والشدة التي هي ضد اللين. أما التيسير عزيز التارس فهو من اليسر، وهو السهولة واليسر ضد العسر. وتيسر واستيسر تسهل ويسره سهلة، ويكون في الخير والشر كما في قوله تعالى: فسنيسره اليسرى. هذا في الخير، وفي قوله تعالى: فسنيسره للعسرى، وهذا في الشر. ولا يختلف المعنى الاصطلاحي لكل من المشقة والتيسير عن المعنى اللغوي، إلا أن معنى القاعدة المركبة من هذه الكلمات المشقة تجلب التيسير تعني أن المشقة المتمثلة في الشدة والجهد والمعاناة والتعب سبب للتيسير والتخفيف والتسهيل في الأحكام الشرعية وكذلك التكاليف الإسلامية. ويدخل في المعنى المقصود من التيسير في القاعدة الترخص، وهو الأخذ بالرخصة عندما يكون هناك مصوغات لها. فالشريعة لم تكلف الناس بما لا يستطيعون أو بما يوقعهم في الحرج أو بما لا يتفق مع غرائزهم وضبائعهم السليمة، وإنما المراعاة والتيسير والتخفيف. مراد ومطلوب من الشارع الحكيم، مع التنبه أو التنبيه إلى أن المشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكاليف الشرعية، أما التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة فلا أثر لها في جلب تيسير أو تخفيف، وألا تكون أيضا المشقة نادرة وحيث لا يوجد نص، فإن وجد النص فلا يجوز العمل خلاف ذلك النص بداعي جلب التيسير وإزالة المشقة، إلا أنه إذا أطلق معنى المشقة من غير نظر إلى الوضع اللغوي وإنما من حيث عموم المعنى وخصوصه وإطلاقه وقيده فإنه يختلف حكم التكليف والمقصد الشرعي في ذلك. وهذا ما تناوله الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في وجوه أربعة نلخصها في الآتي: الأول، أن يكون معنى المشقة عاما في المقدور عليه وغيره، فتكليف ما لا يطاق تسمى مشقة لأن المكلف لو حاول فعل ما لا يطاق فإنه سيوقع نفسه في عناء وتعب لا جدوى منهما، كالمقعد إذا تكلف القيام، والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء، وكذلك المقدور عليه إذا انضاف إليه من المشاق ما يخرجه من حيز الاستطاعة إلى حيز المشقة العظيمة غير المحتملة التي لا يأتي الشارع بمثلها، كالأمر بالوصال في الصيام وإيجاب الحج كل عام، وهذا لا يحصل التكليف به ولا يقصده الشارع. الثاني، أن يكون معنى المشقة خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال، أي الأعمال العادية، بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة، بأن تكون المشقة موجودة في نفس الفعل المكلف به، بحيث لو وقع الفعل مرة واحدة لو وجدت المشقة فيه، كالصوم في المرض وفي السفر مثلا، فهنا المشقة ناشئة عن نفس الفعل المكلف به في مثل هذا الحال، وهذا هو الموضوع الذي وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء. أو أن تكون المشقة موجودة في الفعل مجردا لكنها تنشأ من صفة أداء المكلف للفعل كالمداومة عليه أو إضافة أعمال أخرى إليه، وهذا يوجد في النوافل خاصة كقيام الليل كله أبدا أو صيام الدهر أبدا أو الصيام مع الوقوف في الشمس قسطا إلى آخر ذلك، وهذا ما نهى عنه الشارع وأمر المكلفين بالرفق على أنفسهم وأن يأخذوا من الأعمال ما لا يحصل لهم معه ملل، إذ قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، رواه البخاري ومسلم. وهذا قصد الشارع التكليف به، ولم يقصد منه المشقة والتعب على المكلف. وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة، وأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الثالث، أن يكون معنى المشقة خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية، ولأن نفس التكليف به يعتبر زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف، شاق على النفس إذا ما قورنت بعدمه، ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف فأطلق عليه مشقة بهذا الاعتبار، وهذا قد قصد الشارع إلى التكليف به مع ما فيه من كلفة ومشقة، كطلب المعاش بالحرفة والصناعة مشقة، لأن هذا من الممكن المعتاد الذي لا يمنع مشقته القيام به. الرابع، أن يكون معنى المشقة خاصا بما يلتزم به المكلف بالمقارنة مع حاله قبل التزامه، فإن التكليف إخراج المكلف عن هوى نفسه، ومخالفة الهوى شاق على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق بالإنسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق أي الناس. وإذا علم أن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف من اتباع هوى حتى يكون عبدا لله، فلا تكون مخالفة الهوى حينئذ من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجرى العادات أو في مجاري العادات، إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقيضا لما وضعت الشريعة له، وذلك باطل. هذا ما يتعلق بمعناها وما يترتب على هذه المعاني من دلالات وأحكام ومقاصد شرعية، وفي ذلك أبحاث سنتناولها في مواضعها. عزيزي الثالث، كان ذلك عن معنى القاعدة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة من القواعد الخمس العامة الكبرى التي تعتبر من أسس الشريعة في جميع المذاهب، أخذها الفقهاء من نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية دلت عليها نصا ومعنى، وقد تميزت هذه القاعدة عن القواعد السابقة بكثرة أدلتها، مما يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه خفف عنها ورفق بها ورفع عنها الحرج والعنت، بل تدل على ما ميز الله به هذه الأمة عن الأمم السابقة من رفع الحرج عنها وتخفيف التكاليف عنها. وبهذه الأدلة اكتسبت خصائص الدليل الشرعي. ومن هذه الأدلة أولا القرآن الكريم، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال القرطبي، قال مجاهد والضحاك: اليسر الفطر في السفر، والعسر الصوم يعني في السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال ابن كثير: أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأسرار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن كثير: أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، فالمراد عموم التخفيف. قال الرازي: هذا عام في كل أحكام الشرع وفي جميع ما يسره لنا وسهله علينا إحسانا منه علينا، ولم يثقل التكليف كما أثقل على بني إسرائيل والأمم السابقة. ونظيره قوله تعالى: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهو سبحانه لا يريد أن يعنت الناس ويحملهم على المشقة بالتكاليف، وإنما يريد أن يطهرهم وينعم عليهم وأن يقودهم إلى الشكر على نعمه، ليضاعفها لهم ويزيدهم منها الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج الميسر القويم. وقوله جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. كل هذه الآيات دالة نصا أو إشارة على سماحة الإسلام ويسره ورفع المشقة وتحقيق التخفيف على أهله، وهي أدلة واضحة على ما اشتملت عليه هذه القاعدة. ثانيا، الأدلة من السنة النبوية على هذه القاعدة، فقد جاءت أحاديث كثيرة منها ما يدل على رفع المشقة والعنت والتخفيف واليسر في الأحكام والتشريعات من ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله فوجدته يتغذى، فقال: أدن فكل، أي أقرب. فقلت: إني صائم. فقال: أدن وحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. كذلك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والمعنى ألا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كذلك ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. فهذه الأحاديث مجموعها تبين سماحة الإسلام، وأن دين الله يسر، وأن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التيسير والتبشير، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر من الأمور ما لم يكن ذلك إثما. ثالثا، الإجماع. أجمعت الأمة على أنه لم يقع التكليف الشاق في التشريع، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان هناك ترخيص ولا تخفيف، وهذا ما علم من الدين بالضرورة كرخص القصر والجمع والفطر وتناول المحرمات في حالة الاضطرار. عزيز الدارس، كان ذلك عن أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أهمية قاعدة المشقة تجلب التيسير في التشريع الإسلامي. عزيزي الدارس، هذه القاعدة من القواعد العظيمة ذات الآثار الكثيرة في الأحكام التشريعية، ولذا اعتبرها العلماء من 4 أو 5 قواعد بني عليها الفقه الإسلامي، وتستمد أهميتها التشريعية من 1 كونها مستوحاة من النصوص التشريعية التي ترشد إلى رفع الحرج عن العباد وتقيهم المشقة البالغة التي سبق ذكرها. وأدلة رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، وبالاستناد إلى هذه الأدلة اكتسبت هذه القاعدة خصائص الدليل الشرعي. قال العلماء: تخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة، وهي بذلك تكاد تدخل في جميع أبواب الفقه سواء العبادية والمعاملات. وبالتأمل في مشروعية كثير من العقود المبنية على الحاجة والاستعانة بالغير وتيسير إجراءاتها وإنفاذها نجدها ناجمة من هذا الأصل العظيم الذي عبرت عنه هذه القاعدة. فعلى سبيل المثال، فإن القرض والإعارة والإجارة شرعت لإباحة الانتفاع بملك الغير، وذلك حاجة عامة بين الناس. وشرعت الوكالة أيضا والإيداع والشركة أو الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة لاستعانة الإنسان بغيره أيضا. وشرعت الحوالة لتمكين الدائن من استيفاء دينه من غير المديون بطريق الحوالة. 2، كونها أي هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية التي يحتاج إليها المجتهد وكذلك المفتي، يحتاجان إليها كثيرا. وتعتبر المشقة سببا مهما من أسباب الرخص، وهي تختلف بالقوة والضعف بحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأعمال. فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس، ولذلك أقام الشرع السبب لمقام الغلبة واعتبر السفر لأنه أقرب مضان وجود المشقة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أهمية قاعدة المشقة تجلب التيسير في التشريع الإسلامي. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة. هذه القاعدة من القواعد العامة التي أحكامها تكاد تدخل في غالب أبواب الفقه، كما يقول السيوطي رحمه الله، وبالأخص أبواب العبادات والمعاملات، فحيث وجدت مشقة بضابطها الفقهي وجد التيسير والتخفيف، فهي ملحوظة في أبواب الطهارة جميعها، وكذلك أبواب الصلاة كلها، وأبواب الزكاة، وأبواب الصوم، وأبواب الحج والعمرة، وفي أبواب المعاملات في البيوع مثل الغرر في البيوع، وفي أكثر العقود كالقرض والإجارة والإعارة، وكذلك الوكالة والإيداع والمضاربة والسل والمساقات والمزارعة والحوالة والديون والرهن والهبة والإقرار والإبراء والصلح والوصية، وفي الأنكحة أيضا في الصداق والطلاق والخلع والعدة وتعدد الزوجات والطهارة والكفارات والوصية، وفي ربع الجنايات والأقضية كالقصاص والحدود والجزية والدعاوى والبينات والشهادات وغير ذلك. إذ ما من باب من أبواب الفقه إلا واشتمل على بعض مسائله وأحكامه مشاق وجهد وعناء، فقد حل فيه أمر التخفيف والتيسير ورفع الحرج والأخذ بالرخص إلى غير ذلك. وحقا كما قال العلماء، يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، وفي موضوعات التطبيق وفي موضوع التطبيق لهذه القاعدة ما يبرهن على ذلك. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها صور وتطبيقات القاعدة من مختلف أبواب الفقه. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي:
1 السفر، 2 المرض، 3 الإكراه.
وإليك توضيح ذلك المبتدئين أولا بالسفر، وهو سبب للتخفيف لما فيه من مشقة وحاجة المسافر إلى التقلب لحاجاته وقضاء مآربه من سفره، ولذا شرع التخفيف عن المسافر في العبادات، وأجملها الإمام السيوطي رحمه الله نقلا على الإمام النووي رحمه الله في 8 رخص. 1 ما يختص بالسفر الطويل قطعا، وهو قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان والمسح على الخف أكثر من يوم وليلة. 2 ما لا يختص بطول السفر قطعا، وهو ترك الجمعة وكذلك العيدين والجماعة وأكل الميتة. 3 ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به، وهو الجمع بين الصلاتين. 4 ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به، وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم. 5 في أبواب الأنكحة رخصة 9، وهو إذا كان له نسوة وأراد السفر فإنه يقرع بينهن ويأخذ من خرجت لها القرعة ولا يلزمه القضاء لضرتها إذا رجع. 6 جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. 7 في أبواب المعاملات، ألف جواز بيع الإنسان من رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولايته ولا وصاية، أو بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر ولا قاض ثمة، يعني حينها. باء جواز فسخ الإجارة بعد السفر. جيم جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة. 8 وفي الأقضية والشهادات، ألف جواز تحمل الشهادة للغير في غير حد وقود. باء جواز كتابة القاضي إلى القاضي في بلاد المدعى عليه بشهادة شهود المدعي عنده. 2 المرض والمريض هو الذي خرج بدنه عن حد الاعتدال والاعتياد فيضعف عن القيام بالمطلوب منه، وألحق بالمريض الشيخ الهرم والمرضع والحامل، وقد خصت الشريعة المريض ومن ألحق به بحظ وافر من التخفيف، لأن المرض مظنة للعجز ومن تطبيق هذا التخفيف عن المريض في العبادات، وهي كثيرة نذكر منها ما يلي. 1 التيمم عند مشقة استعمال الماء وعدم الكراهة في الاستعانة بما يصب عليه أو يغسل أعضاءه، والقعود في صلاة الفرض والقعود في خطبة الجمعة إذا كان خطيبا، والاضطجاع في الصلاة والإيماء في الصلاة. 2 الجمع بين الصلاتين والتخلف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة. 3 الفطر في رمضان وجواز إخراج الفدية بدلا عن الصيام الذي عجز عن أدائه. 4 الخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية والتحلل. 5 الاستحاضة وسلس البول من قبيل المرض ولهما تخفيفاتهما المعروفة. أما التخفيف عن المريض في غير العبادات فيتمثل في الآتي: جواز التداوي بالنجاسات وبالخمر على وجه وإصاقة اللقمة بها إذا غص بالاتفاق، أي باتفاق العلماء. كذلك إباحة النظر للطبيب إلى العورة والسوأتين. أيضا جواز تحمل الشهادة للغير في غير حد وقود. كذلك تأخير إقامة الحد على المريض غير حد الرجل إلى أن يبرأ. أيضا عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج أو الزوجة. 3 الإكراه، وهو حمل الغير على أمر لا يرضاه، وذلك بتهديده بالقتل أو بقطع طرف أو نحوهما إن لم يفعل ما يطلب منه. وقد عد الشرع الإكراه بغير حق عذرا من الأعذار المخففة التي يسقط بها المؤاخذة أو تسقط بها المؤاخذة في الدنيا والآخرة، فيخفف عن المكره ما ينتج عما أكره عليه من آثار دنيوية أو أخروية محدودة. والإكراه بغير حق هو الإكراه ظلما أو إكراه المحرم لتحريم وسيلته أو لتحريم المطلوب له، ومنه إكراه المفلس على بيع ما يترك له. ومع اتفاق الفقهاء على أثر الإكراه بغير حق الملجئ، فقد اختلفت آراؤهم في التطبيقات للمسائل الفروعية فيما يخفف به الإكراه وبما لا يتخفف. لذلك نقتصر على ذكر بعض الأمثلة للفروع والتطبيقات التي للإكراه تأثير عليها. ومن ذلك ألف أو 1 في العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزء كالبيع والإجارة والرهن والهبة والصلح والإقرار والإبراء إذا أكره عليها بملجئ أو بغير ملجئ ففعلها ثم زال الإكراه، ثم زال ذلك الإكراه، فله الخيار إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. وكذلك إسقاط الشفعة الناشئ عن إجبار وإكراه غير معتبر. باء المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير وشرب المسكر، فإنها تحل بل تجب بالملجئ لا بغير الملجئ، وضمان المال المتلف على المكره. جيم أيضا ما لا جناية فيه على الغير وليس فيه معنى الجناية وهو الردة، فإنه يرخص له أن يجري كلمتها على لسانه وقلبه بشرط مطمئن بالإيمان، ويوري وجوبا إذا انحضر بباله التورية، استطاع أن يوري. والتورية هو أن يأتي بلفظ يفهمه المستمعون وله عنده فهم آخر. وقد وضع بعض العلماء ضابطا لأثر الإكراه من حيث تعلق الحكم به، فقال إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء لم يتعلق به حكم، وإن لم ينتهي إلى ذلك فهو مختار وتكليفه جائز شرعا وعقلا. قال الغزالي الإكراه مسقط أثر التصرف عندنا في 5 مواضع، وذكر إسلام الحرب والقتل والإرضاع والزنا والطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه. وذكر النووي أنه يستثنى منه 100 مسألة لا أثر للإكراه فيها ولم يعددها، وقد حاول السيوطي رحمه الله تعديدها. خامسا الجهل، وهو عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها، ويعتبر عذرا مخففا في أحكام الآخرة، فلا إثم على من فعل المحرم أو ترك الواجب جاهلا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما في أحكام الدنيا إن وقع الجهل في حقوق الله وكان بترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه بغير تدارك أو وقع في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، كما في حل صيد الحرم أو قطع شجره، وإن كان الجهل في فعل ما فيه عقوبة كان شبهة في إسقاطها، ولا يؤثر الجهل في إسقاط حقوق العباد. وكل التطبيقات من المسائل المذكورة في النسيان هي أمثلة للجهل، والجهل الذي يصلح أن يكون عذرا هو الجهل الذي يكون موضع الاجتهاد الصحيح بألا يكون مخالفا للكتاب والسنة أو الإجماع، وذلك كالمحتجم إذا أفطر على ظن أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة، لأن جهله في موضع الاجتهاد، هو اجتهد هكذا الاجتهاد الصحيح. أما في أبواب المعاملات فنذكر ما يلي: ألف، لو جهل المنتفع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب المنفعة. باء، لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو المحجور بالحجر فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك. جيم، ما لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبر فاحش وقال لم أعلم، تقبل دعوة. دال، لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسدة للنكاح لا تضمن المهر. ها، الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بعدما وهب الدائن الدين من المديون جاهلا بالهبة أيضا لا يضمن. واو، لو أجاز الورث الوصية ولم يعلموا ما أوصى به الميت لا تصح إجازتهم، ربما أوصى بأشياء ما كانوا يتخيلونها. وكذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه، كما في بيع الحيطان وما مأكوله في جوفه والحيوان الحامل وغير ذلك، فالصواب جواز جميع مثل هذا مع وجود الغرر لقيام مصالح الناس بهذه المبيعات. وكذلك ما لا يختلف أجزاؤه كصبرة الطعام يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي الأجزاء ولتعذر رؤية جميعه. عزيزي الدارس، ونظرا لضيق وقت الحلقة يمكن العودة إلى الكتاب المقرر للإطلاع على بقية صور وتطبيقات القاعدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أهم الأبحاث المتعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير. وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها: 1. معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير. 2. أدلة القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع. 3. أهمية القاعدة في التشريع الإسلامي. 4. الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّا.